والتمييز بين المطيع والعاصي من الجزاء والانتقام من الكفار من عذاب الآلام. يعني قد يستسلم بعض الناس وهذا لكن يوضحه التفصيل توضيحا رائعا في نهايه السوره. يعني كل ان في بعض المواضع في السوره هي فيها عذاب فيها عذاب والله تعالى بعد كل مجموعه من النعم والآلاء يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. فقد يستكثر بعض الناس اي نعمه في العذاب اي نعمه في العذاب والتهديد بالعذاب طبعا لا شك انها نعمه وانها آلاء لكن كيف هنا اشاره في كلمه واحده فقط قوله فان التهديد لطف فان التهديد لطف يعني إشارة إلى أن التهديد الوارد في هذا القرآن الكريم الذي نفسه نحن الآن في دار العمل ودار التعب ودار الكد والحفظ بالأسباب واضح هذا التهديد فينا ما يصلنا ويؤثر في قلوبنا بالترهيب والتخويف حتى نستحي هذا المصير. أليس هذه في حد ذاتها نعمة؟ أليس هذا الترهيب يكون سببا في نجاة من يعتبر به ويتأمل فيه ويخاف عذاب الله سبحانه وتعالى فينجو من ذلك؟ فهذه نعمة. فهذه في كلمة واحدة قالها القاضي وليس قال فإن التهديد لطف يعني مجرد ما تفكر الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه الآية يرسل عليكما سراجا من نار ونحاس فلا تنتصران إلى أبد فقال فإن التهديد لطف يعني هذه آلاء ونعم من الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تشكروها لأن تتفكروا في القرآن وفي وعده وفي وعيده فإن التهديد لطف لطف أي نعم بالمعنى العلم لكن هو حقيقة شرحه في نهاية التفسير شرحا رائعا فنأتي عليه إن شاء الله تعالى يقول فإن التهديد لطف والتمييز بين المطيع والعاصي بالجزاء والانتقام من الكفار من عباد الآلاء من عباد الآلاء يعني والنعم هنا تنبيه أخير قبل أن نختم الكلام يتعلق بهذه الآية وهي قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يقول صاحب الكتاب خواطر دينية يقول كثير من أهل العلم يدعي في قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان أنه يشير إلى الطائرات وسفن الفضاء ويقولون معنى لا تنفذون إلا بسلطان يعني إلا بعلم ففيه الإشارة إلى أن العلم سيصل إلى اختراع ما ذكر وقد حصل ذلك أخيرا كما هو مشاهد وهذا غلط وسياق الآية لا يفيد ذلك ولا يساعد عليه بل الخطاب فيها لتعزيز الثقلين وإعلامهم أنهم لا يقدرون على الخروج من نواحي السماوات والأرض هربا من يوم الحساب إلا بسلطان أي بقوة ولا قوة لهم على ذلك وهذه الطائرات وسفن الفضاء لم تخرج عن أقطار السماوات والأرض ولا يمكن أن تخرج عنها أبدا وإنما هي تطير داخلها مهما أبعدت في طيرانها يعني حتى لو خرج خارج المجرة أو خارج كل المجرات يعني القريبة مثلا هم زالوا في داخل أقطار السماوات حتى أن ما عارفين أين حدود سماء الدنيا هذا يعني عالم مدهش يعني التطلع على سيئات الله سبحانه وتعالى في هذا الباب واضح يعني هل هي خرجت من اقطار السماوات والارض سفن الفضاء التي تخرج واخره فانما هي تطير داخلها مهما ابعدت في طيارها ولم يخرج احد عن اقطار السماوات الا ما هذه الهمه متى احسن لم يخرج احد عن اقطار السماوات والارض عن أكثر السماوات إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج حيث تجاوز السماوات السبعة إلى سدرة المنتهى وإلى الجنة وكان ذلك إكراما خاصا به صلى الله عليه وسلم فهل تجاوزت طائرة أو سفينة طائرة أو سفينة الفضاء سماء الدنيا بل هل هي وصلت أكثر إلى سماء الدنيا هل هي وصلت إلى حدود سماء الدنيا نعم أشار القرآن إلى الطائرات بأنواعها بإشارة صريحة في قوله تعالى ويذكر نعمته علينا في خلق أو من الموصلات يعني قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون ويخلق ما لا تعلمون يعني أنه تاء الموصلات التي سوف تجد وتكون يعني سريعة جدا وهذا أشرنا إليه من قبل في تفسير سورة ياسين. احنا في تفسير سورة ياسين تكلمنا في بحث مفصل عن يعني اخبار القرآن في عدة آيات وكذلك السنة في بعض الحديث عن يعني هذه المطارات الحديثة من السيارات والطائرات ونحوها. ايوه ماذا تقصد؟ لا ما تجاوز. هو السماء لغة ايه؟ السماء لغة كل ما عليك فهو سماء، كل ما عليك فهو سماء. يعني هذا السقف هذا سماء الحجرة، والسورة هذا في القرآن في قوله تعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب بحق إلى السماء. طبعا طريقة انتحار معروف، يقف على الكرسي ويربط الحبل فوق في السقف في السماء في سماء الحجرة، وبعدين يفصل يقطع حصان الأرض يرمي الكرسي وبعدين يتخلق إعدام. واضح؟ فهذا هو المقصود. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب بحق إلى السماء، يعني إلى سقف الحجرة، ثم ليقطع فلينظر هل يغيرن كيده ما يغير. واضح؟ فالشاهد أن السماء تطلق على كل ما عليك لغة، السحاب تطلق عليه سماء، ونحن نزلنا من السماء ماء، من السماء السماء المقصود بها به السحاب لأنه يعلون غيره. الغلاء الجوي سماء، وجعلنا السماء سقفا محفوظة، الناس الجو سقف محفوظ فعلا يحفظ الأرض والكائنات الحية من الإشعاعات الضارة التي ممكن أن إيه تغيظ الحياة. واضح؟ الكواكب تطلق عليها سماوات، كواكب نفسها سماوات لأنها تعلونا فوقنا. واضح؟ فقول الجن وأن لمس السماء، يعني طبعا الجن لا ينفذون إلى ما فوق السماء الدنيا كما ناقشنا هذا قريبا، وضحنا هذا قريبا. فقول الجن وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حركا شديدا وسهلا، حركة السماء من نزول القرآن، وهذه كانت من الإرهاقات يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر عظيما سوف يحدث، لذلك حرك السماء حتى لا يخطفت الجن يعني الوحي. واضح؟ فيخلقوه بكذا السماء هو معلوم في الأحاديث. وأن لمس السماء لا تعني أبدا أنهم يعني قد اخترقوا أو نفذوا من أقطار السماوات والأرض خاصة، يعني وأن الله سبحانه وتعالى يقول يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. تهديد، لا تنفذون إلا بسلطان، لابد لكم من قوة وقدرة وحق، وأن لكم هذه القدرة تمثلكم من أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض. فلا أن لمس السماء ليس معناها يعني تجاوز ونفوذ من أخطار صوات الرب أي حال من أحوال. الله تعالى أعلم. أكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الرحمن إلى الآية 37، وهي قول الله تبارك وتعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يقول القصري رحمه الله تعالى فإذا انشقت السماء أي انفطرت فاختل نظامها العلوي، فكانت وردة أي كلون الورد الأحمر، كالدهان أي كالدهن الذي هو الزيت، كما قال يوم تكون السماء كالمهل وهو درزي الزيت، يعني في لونه الكذب وغوبانه لطيرتها إلى الفناء والزوال. فالقدري رحمه الله تعالى اختار أن قوله تعالى فكانت وردة يعني كانت كلون الورد الأحمر كالدهان كالزيت، فهي وجه تبديل الوردة أن لونها يصير أحمر. ووجه تشبيهها بالدهن أو الدهان الذي هو الزيت يعني في اللون المكبر وفيه الذوبان والمعاني، كما قال تعالى يوم تكون السماء كالمهل، والمهل هو دردي الزيت. دردي الزيت يعني إذا كان هناك زيت في برميل مثلا، فيلاحظ أن الشوائب والقذرات التي تخالطه تترتب في القاع، تترتب في قرب القاع أو في الطبقة السفلى منه، فهذا الذي يعني هذا الدردي الذي يترتب أسفل أو في الطبقة السفلى من الزيت يسبب له نوعا من الكدورة في لونه، يكون مكدرة واضح. هذا هو الدردي، ولذلك يعني يضربون المثل فيقولون إذا كان أول الدم درديا فماذا يكون بعد؟ يعني إذا الدم اللي هو البرميل أو اللي الزيت، فإذا كان في أعلى طبقة يوجد الدردي اللي هو العكر، فما بالك من أسفل طبقات تكون. وما يمكن ما يعبر يعني عنه بين العامة القولية زي أول القصيدة كفر مثلا، إذا كان أول القصيدة كفر ماذا يكون بعد؟ كذلك يقول إذا كان أول الدم درديا يعني أول طبقة مليئة بالإيه؟ بالدرجي سوائب وهذه السادة تقارب، فكانت بطبقات الأسفل لذلك أنها أسوأ من ذلك. فقوله تبارك وتعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، السياق يعني كما هو واضح لأن ذلك إنما يقع يوم القيامة، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. والقرين على ذلك قوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فهذا مما يقوي أو يؤكد أن ذلك إنما يكون يوم القيامة كما هو السياق. وخاصة أن هناك لهذه الآية في نظائر في القرآن الكريم كقوله تبارك وتعالى فإذا انشقت السماء، فإذا انشقت السماء يعني انطلع في يوم القيامة، واضح. مما يشاكل هذه الآية آيات أخرى واردة في معناها وهي كلها يوم القيامة، كقوله تعالى وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، فقال تعالى يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وقال تبارك وتعالى وإذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وقال تعالى إذا السماء انفطرت، وهكذا. فكانت وردة كالدهان كما قلنا سياق الآية أنها في يوم القيامة. يعني نشر حديثا صور في غاية الروعة، حقيقة ملونة ومسجلة عن طريق السلف ناسا الأمريكية لانفجارات لكواكب أو الأقصد لنجوم، سواء ميلاد نجوم جديدة أو انتفاض أو تفجر نجوم في الفضاء الفتيح بعيد جدا، قاموا بتصوير أفلام حية متحركة يعني بل فيها أصوات أيضا لانتفاضات هذه النجوم الذي يطلع. العجيب جدا أن هذه الصور التي سقطت منها كثير جدا أو كثير منها فعلا تراق تماما في صورة الوردة، الوردة الحمراء ذات الورق الأخضر، وربما بعض الإخوة علقوا الصورة هي موجودة الآن عند ربما مدام المسجد، هذه إحدى الصور، ولكن هي هناك حوالي يعني عشرات الصور لم يتوفر حقيقة تصويرها بالألوان يعني، لكن هي موجودة ألوان في غاية الروعة، منها بعض الصور فعلا صور في صورة الانتقال النجوم يأتي بصورة وردة كالدهان، صورة موجودة كثيرة جدا. يعني حتى لو كان هذا طبعا كما قلنا الآية هي أمها في الآخرة، لكن بلا شك يعني هي برضه تقابل الأذهانية النجوم، كيف النجوم ممكن حينما تنتقل تعطي صورة الوردة كالدهان، فهذا مما يعني يستأنس به وإن كان كما قلنا السياق بكل وضوح إنما هو فيما سيحصل يوم القيامة بالأدلة التي ذكرناها. يقول الله تعالى تبارك وتعالى فإذا انشق في السماء فكانت وردة كالدهان، يعني السماء سوف تنشق يوم القيامة فإذا انشقت صارت وردة كالدهان. وقوله عز وجل وردة يعني حمراء كلون الوردة، وقوله كالدهان فيه قولان معروفان للعلماء، الأول منهما أن الدهان هو الجلد الأحمر، الجلد الأحمر، وعليه فالمعنى أنها تصير وردة متصفة بلون الورد مشابهة للجلد الأحمر في لونه، القول الثاني ان الدهان هو ما يدهن به في تفسير الدهان من الجلد الاحمر. قول اخر الدهان هو ما يدهن به من الالوان وعليه فالدهان هو جمع دهن وقيل هو مفرد لان العرب تسمي ما يدهن به دهانا وهو مفرد. والفرق بين القولين على القول ان الدهان هو الجلد الاحمر يقول الله سبحانه وتعالى وصف السماء عند انتفاخها يوم القيامه بوصف واحد وهو الحمره اتفهها بحمره الورد وحمره الاديم اي الجلد الاحمر. قال بعض اهل العلم انها يصل اليها حر النار فتحمر من شده الحراره وقال بعضهم اصل السماء حمراء إلا أنها لشدة الواجهة وما دونها من الحوادث لم تصل العيون إلى إدراك لونها الأحمر على حقيقته وأنها يوم القيامة ترى على حقيقة لونها فالله أعلم بذلك. أما القول بأنها وردة كالدهان يعني الذي يدهن به فإن الله قد وصف السماء عند انتفاخها بوصفين أحدهما حمرة لونها والثاني أنها تذوب وتصير ماهعة كالدهن. يبقى الوردة يعني حمراء كالدهان ما هو السبب انها تلوب سماء تلوب وتصير مادعة سائلة كما هو الحمد لله الدهون والبيوت. لا توجد آية في كتاب الله تبارك وتعالى يعني تبين يعني ان السماء ستحمر يوم القيامة حتى تكون كلون الجلد الاحمر يعني هذا مما لا يوجد نص من القرآن مما يفسره. اما القول الثاني انها تذوب وتصير مائعة فبينه قوله تعالى انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل المهل في الزائد سواء قلنا انه درجي الزيت عكر الزيت او قلنا انه الزائد من حديد او نحاس او نحو الماء. وقد بين الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف ان المهل شيء غائب يزجر الماء شديد الحرارة في قوله تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. هناك قول بأن الوردة تشبيه بالفرس الكميس فصارت وردة يعني كفرس الكميس ورح كفرس الورد نوع معين من الخيول أو البغال كما فهمت من كلام المفسرين يعني تختلف ألوان جلده ما بين الشتاء والصيف والربيع وهكذا. وهذا مألوف يعني هذا مألوف في بعض الحيوانات كالخيل او الشرباء تتلون وهذا شيء معروف يعني. فيعني يبدو ان العرب يعرفون هذا في نوع معين من الخيول او الفرق فلذلك بعض المفسرين يقولون فكانت ورثة كورث الفرق واضح وهو الفرق الكميس الاحمر لان حمرته تتلون باختلاف الفصول فتشتد حمرتها في الصيف في صف وتميل الى الصفرة في صف والى الغبرة في فصل اخر. فيقول المقصود تجديد كون السماء عند انتفاخها من شدة اهوال القيامة تتلون بالوان مختلفة. وبعض المفسرين قالوا ان هذا بعيد عن ظاهر الآية. كذلك من قال ان الوانها تذهب وتزيد ويعني قالوا استدلوا بقوله تعالى يوم تمور السماء مورا واستبعده بعض يعني العلماء. نزمل كلام بعض التفسيرين ايضا فيما يتعلق بتفسير هذه الايه الكريمه فاذا انشقت السماء فكانت ورده كالدهان وذلك من شده الامر وهول يوم القيامه العظيم. يقول الحافظ ابن كثير فكانت ورده كالدهان اي تذوب كما يذوب الدرزي والفضه في السفح يعني الفضه اذا سبكت تذوب وتصير سائلا مائعا واضح. فكذلك السماء سوف تلوب من شدة أهوال الخيام وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بها فتارة الحمراء وصفراء وبرقاء وخضراء. وقال القرطبي الدهان الدهن والمعنى أنها طارت في طفاء الدهن على أساس أن الدهان جمع دهن. وقال سعيد بن جبير وقتادة المعنى فإذا انشقت السماء فكانت وردة يعني حمراء حمراء اللون كالوردة. وقيل المعنى تصير في حمرة الورد وجريان الدهن تصير لونها في حمرة الورد أما قوامها فهو كجريان وماعان وذوبان الدهن يعني أنها تلتق ومع الالتقاء تذوب حتى تصير حمراء من حرارة نار جهنم وتصير مثل الدهن لرفقتها وذوبانها. وقيل الدهان الجلد الأحمر الصفر، طبعا ذوبان الصلب يعني تمنعها على شيء نحن نرى ونلمسه في أشياء كثيرة، يعني ممكن إنسان يعني وسائل بعض وسائل التعبير البشع يضع الإنسان ذكر خلد مركب خلد كبريت أو مجريك مركب يضع في الإنسان يصبح يذوب تمام. وفي الحديث إشارة إلى شيء قريب من هذا، أن من معنى الحديث يعني من آذى أهل المدينة أو روع أهل المدينة النبوية المباركة يريده الله سبحانه وتعالى، كما يذاب الجلح في الماء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل يعني خلاص الكلام في القول السابق لأنها تذوب مع انتقاطها حتى تصير حمراء من حرارة نار جهنم وتصير مثل الدهن لرفقتها وذوبانها. وقيل فكانت وردة كالدهان، الدهان الجلد الأحمر الصرف أحمر خالص، يعني تصير السماء حمراء كالأبين الجلد الأحمر لشدة حر النار. وقيل فكانت وردة كالدهان فكانت كالفرق الورد، يقال للكميس ورد إذا كان يتلون بألوان مختلفة، يقال هذا فرط الورد إذا كان جلده يتلون بألوان مختلفة. وعن ابن عباس الفرط الورد في الربيع كميت أصفر وفي أول الشتاء كميت أحمر، فإذا اشتد الشتاء كان كميتا أخضر. إذا هذا يعني أن السماء سوف تتلون، وهنا شك يتلون السماء بتلون الورد من الخيل. وقال الحسن كالدهان كصب الدهن، فإنك إذا صبغته ترى فيه ألوانا. احتمال يكون يقصد ذلك ألوان السوس هنا مثلا عكس على بعض السوائل من زاوية معينة بتعطي ألوان كثيرة، ربما هذا الذي يقصده الحسن يعني في قوله كصب الدهن فإنك إذا صبغته ترى فيه ألوانا. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. يقول الله تبارك وتعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، أي لا يفتح له باب المعذرة، لا يفتح باب المعذرة كقوله تعالى ولا يؤذن لهم فيعتذرون. فهذا المقصود به نفي سماع الاعتذار عن طريق التعبير بأنهم لا يفتح لهم باب المعذرة، فهذا من باب نفي السبب من انتفاء المستخدم. وأخبر كثير السؤال على حقيقته، وهذا هو الظاهر أن نرصد مثل هذا المجاز وأن يكون الكلام على حقيقته. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. إذن إذا قلنا أن السؤال على حقيقته وهذا هو الراجح وهذا هو الصحيح أو ظاهر القرآن الكريم، إذا نحتاج حينئذ أن نحاول الجمع بين وبين ما قد يعارضه في الظاهر وليس طبعا معارضة حقيقية. قال الخاشاني وأما الوقت والسؤال المشار إليه في قوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، فهذا في الظاهر يتعارض مع قوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. والآن أخرى وقفوهم إنهم مسؤولون ونظائر له نظائر سوف نذكرها. يقول ففي مواصل أخرى من اليوم الطويل الذي كان مقداره 50,000 سنة، يوم القيامة يوم طويل يعني يوم القيامة 50,000 سنة، فهي أحوال متغيرة ليست متعددة وإنما أحوال، هذا في وقت من الأوقات في حال الأحوال لا يسألون، في أحوال أخرى يسألون. تخيلوا أحداث تستغرق 50,000 سنة، فالأحوال طبعا متغيرة ومختلفة. وقد يكون هذا الموسم قبل الموسم الأول في ذلك اليوم وقد يكون بعد، يعني قد يكون السؤال أولا ثم بعد ذلك لا يكون هناك سؤال. وكان قال ابن كثير رحمه الله تعالى إن هذه الآية كقوله تعالى هذا يوم لا ينفخون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، فهذا في حال ثم وتم حال يسأل الخلائق عن جميع أعمالهم كما قال الله سبحانه وتعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وفي الآية تأويل آخر قال مجاهد لا يسأل الملائكة عن المجرم يعرفون بسيماه حينما يستقرون في النار أو حينما يكونون على وشك أن يقذفوا في النار، واضح الملائكة لا تحتاج إلى أن تسألهم عن ذنوبهم وإنما تعرفهم كي تأخذهم وتلقيهم في جهنم، لماذا لأن لهم سيمة وعلامة وعلامات معروفة زوجة ميزها. فهذا هو هذا التفسير الآخر. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه مبني من المجهول. يبقى احتمال يكون إيه؟ لا تسأل الملائكة المجرمة وإنما يعرفونهم بسماهم. ومما يرشح هذا القول الآية التي تليها مباشرة، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسيماهم، يعني تعرفهم الملائكة علاماتهم زرقة العيون سواد الوجوه ونحو ذلك. فيؤخذ بالنواصي والأقدام يعني كي يلقوا ويرموا في نار جهنم. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديث الهجرتين اختلف في هذا السؤال المنفي اللي هو في قوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فقيل هو رأس البعث والمصير إلى الموقف. لا يسألون حينئذ في بداية غير البعث والتحرك إلى موقف العرض الأكبر، ويسألون بعد إطالة الوقوف إذا طال وقوفهم مرحلة أخرى وفي حالة أخرى يسألون. يسألون بعد إطالة الوقوف واستشفاعهم إلى الله سبحانه وتعالى أن يحاسبهم ويريحهم من مقامهم ذلك. وقيل المنفي سؤال الاستعلام والاستخبار، لا يسألون سؤال استعلام والاستخبار وإنما يسألون أقصد المنفي سؤال الاستعلام والاستخبار. طبعا لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، فهو لا يسألهم يعني سؤالا حقيقيا كي يجيبوا، فإن الله قد حضر بكل شيء علما واضح. وإنما هو سؤال للتوبيخ والتفريع كما سنبين إن شاء الله تعالى. فالمنفي سؤال الاستعلام والاستخبار لا سؤال المحاكمة والمجازاة، أي قد علم الله ذنوبهم فلا يسألهم عنها سؤال من يريد علمها وإنما يحاسبهم عليها. تفصل قليلا في تفسير هذه الآية قوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. يقول قتادة رحمه الله تعالى قد كانت مسألة ثم ختم على أفواه القوم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يعني كان تفسير قتادة قد كانت مسألة. من يعرف مسألة؟ قد كانت مسألة ثم ختم على أفواه القوم. أحسن، قد كانت مسألة هذه فاعل لأن كان هنا إيه تامة. قد كانت مسألة يعني قد وقعت ووجدت إيه مسألة، يعني حصل السؤال في مرحلة ما حصل السؤال لهم ثم بعد ذلك لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. لماذا؟ لأنه يختم على الأفواه وتتكلم الأيدي والأرض بما كانوا يعملون وتشهد أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. فذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أنه يوم القيامة لا يسأل إنسا ولا جانا عن ذنبه. كما قلنا القيامة مواطن أحوال لأنه يوم طويل جدا، فيسأل في بعض ولا يسأل في بعض الآخر أو في حالة ولا يسأل في حالة أخرى. فالآية لقوله تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. وقال أيضا فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. بين هذا المعنى في قوله تبارك وتعالى في سورة القصص ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون كما قال المتكلم هذا في حال وتم حال يسأل الخلائق فيها عن جميع أعمالهم. وذكر جل وعلا في آيات أخرى أنه يسأل جميع الناس يوم القيامة، جميع الناس يسألون كما المرسل الرسل والمرسل إليهم في قوله عز وجل فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال تبارك وتعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. طبعا الواحد هنا ملاحظة دقيقة جدا وهي أن في حالة النفس قال الله تبارك وتعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه، فالسؤال هنا المنفي خلد لأنه يكون سؤالا عن إيه؟ عن الذنب فقط. كذلك في الآيات الأخرى في قوله تبارك وتعالى ولا يسأل إيه؟ عن ذنوبهم المجرمون. واضح؟ فإذا هذا يمهد لإيه؟ لجواب آخر في الجمع بين هذه الآيات. فجاءت آيات تدل على أن الجميع سوف يسألون فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال تبارك وتعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. عما كانوا يعملون عما كانوا يعملون هذه عم كل شيء. وقد جاءت آيات أخرى مبينة لوجه الجمع بين هذه الآيات التي قد يظن غير العالم أن بينها اختلافا. يقول العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى: اعلم أولا أن للسؤال المنفي في قوله هنا أو أن السؤال المنفي في قوله هنا يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن، وفي قوله ولا يسأل عن ذنوبه المجرمون، هذا السؤال أخف من السؤال المتبع في قوله فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، هذه تعم كل الأعمال، لأن هذه فيها تعميم السؤال في كل عمل، في كل عمل. والآية الثانية قبلها ليس فيهما نفي السؤال إلا عن الذنوب خاصة. وللجمع بين هذه الآيات أوجه معروفة عند العلماء، الأول من هذه الأوجه وهو الذي دل عليه القرآن الكريم، وهو محل الشاهد هنا من بيان القرآن بالقرآن، وهو أن السؤال نوعان، أحدهما سؤال التوبيخ والتقريع، السؤال نوعان سؤال التوبيخ والتقريع وهو من أنواع العذاب، والثاني هو سؤال الاستحضار والاستعلام، يعني الشخص الذي لا يعرف شيئا يسألك ما اسمك ماذا تريد، لأنه ما يعرف الغيب وما يعرف ما في نفسه. أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فإنه لا يسألهم سؤال استخبار واستعلام لأنه أحاط بكل شيء علما. فالسؤال المنفي في بعض الآيات هو سؤال الاستخبار والاستعلام، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بأفعالهم منهم أنفسهم، كما قال عز وجل: أحصاه الله ونسوه، يعني العبد نفسه ينسى معصيه، فإذا واجه الحساب يوم القيامة يعني يكون قد نسيها لكن الله سبحانه وتعالى أحصاها عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لا يسألهم هل عملتم كذا وكذا لأنه أعلم بذلك منهم، ولكن يقول: لما عملتم كذا وكذا، لما عملتم كذا وكذا. وعليه فالمعنى لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان سؤال استخبار واستعلام، لأن الله أعلم بذنبه منه. والسؤال المثبت في الآيات الأخرى هو سؤال التوبيخ والتقريع، سؤال التوبيخ والتقريع لأن هذا موضع أيضا يعذبون فيه بكل أنواع العذاب، فالتوبيخ والتقريع والتحقير كلها من أنواع العذاب النفسي سواء كان عن ذنب أو عن غير ذنب. ومثال سؤالهم عن الذنوب سؤال توبيخ وتقريع، قال الله سبحانه وتعالى: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فهذا سؤال عن إيه؟ عن الذنوب، وهو ليس سؤال إكشاف واستخبار واستعلام، وإنما هو سؤال توبيخ وتقريع. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، هل هذا سؤال استفهام حقيقي؟ لا، هذا سؤال التوبيخ، أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. مثال السؤال عن شيء آخر غير الذنب، قول الله تبارك وتعالى وهو أيضا التوبيخ والتقرير: وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. ما لكم الآن ما لكم لا تناصرون، هذا ليس سؤالا عن ذنب لكنه توبيخ، ألستم كنتم تدعون أنكم أولياء ونصراء لبعضكم البعض، ما لكم لا تناصرون، ما لآلهتكم لا تنصركم، وما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون، هذا سؤال توبيخ وتقرير لكنه عن غير ذنب. منه أيضا قوله تعالى: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. ومنه قوله تبارك وتعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. ومنه قوله تعالى: ألم يأتكم رسل منكم، فهذا للتوبيخ والتقريع. من السؤال الذي سوف يقع سؤال الموجودة، أقصد الموجودة في قوله تعالى: وإذا الموجودة سئلت بأي ذنب سئلت. هل هذا يعارض الآيات النافية السؤال عن الذنب؟ لا، لا يتعارض مع قوله تبارك وتعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، ولا يتعارض مع قوله: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. لماذا؟ لأنها سئلت عن أي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلت، واضح؟ وهل قتل المغولة من ذنبها؟ هو ليس من ذنبها، لكن المراد بسؤالها توبيخ قائلها وتقريع توبيخ قاتلها وتقريع الواكد، لأنها هي تقول لا ذنب لي لأي ذنب قتلت. فقرة أخرى: وإذا الموؤودة سألت بأي ذنب قتل، واضح. فالمقصود توبيخ الذي وأذها وقتلها، فهذا سؤال مقصود بالتوبيخ والتقريع، فيرجع اللوم على من قتلها ظلما. أيضا هناك سؤال للركل، طبعا سؤال الركل ليس عن ذنب فعلوه، هناك أسئلة تطرح في يوم القيامة، منها سؤال الركل، وهذا لا مانع من وقوعه لأنه ليس عن ذنب، واضح. لأن المنفي هو إيه؟ خصوص السؤال عن ذنب، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه، وقال في الآية الأخرى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، فالنفي هو عن إيه؟ في الذنب بالذات، واضح. أما الركل يعني يسألون كقول الله تبارك وتعالى ليسأل الصادقين عن صدقهم، ومن ذلك سؤال الله سبحانه وتعالى المسيح عليه السلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وهم إلهين من دون الله؟ قال سبحانه، إلى قوله تبارك وتعالى: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. كذلك أيضا كما قلنا يعني من ذلك سؤال الرسل، فالمراد به توبيخ من كذبهم وتقريعه مع إقامة الحجة عليه بأن الرسل قد بلغته. هناك أوجه أخرى للجمع بين هذه الآيات، ربما مررنا على معظمها، لكن علامة السكتي رحمه الله تعالى يقول هنا: وباقي أوجه الجمع بين الآيات لا يدل عليه القرآن. باقي أوجه الجمع بين الآيات لا يدل عليه القرآن، وموضوع هذا الكتاب كما هو البيان بيان القرآن بالقرآن، واضح. فهذه نقطة مهمة جدا حتى نعرف طبيعة هذا الكتاب المبارك. الكتاب مختص بإيه؟ في تفسير القرآن بالقرآن أساسا، ولذلك من لم يفهم عنوان الكتاب أبواب البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ظن أنه كتاب كامل لكل لتفسير جميع آيات القرآن الكريم، لا، هو أساسا يتعرض للآيات التي شرحت بآيات أخرى، تفسير القرآن بالقرآن الكريم. طبعا الأوجه الأخرى أشرنا إلى يعني بعضها، منها مثلا قول الله وإن كان يعني التفسير مجاهد الحقيقة، أيضا يمكن أن نفهم لأن سياق الآيات يؤيد تفسير مجاهد أو يقويه، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعرف المجرمون يعني يومئذ بسيماهم فيؤخذ من النواصي والأقدام. فالكلام مجاهد يفهم منه أنه ما دام للمجرمين سمات يعرفون بها وعلامات واضحة، فحينئذ لا يحتاج إلى سؤالهم عن إجرامهم، وإنما المحصلة أنه تكون لهم سمات وعلامات يعرفهم بها الملائكة فيؤخذون بها ويعني يلقون بالنواصي والأقدام. ولذلك يقول مجاهد في تفسير هذه الآية: لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، يعني لا يسأل الملائكة عن المجرم، وبدليل ما بعده فيقول تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم. قال بعض المفسرين ان هذا يعني اذا استقروا في النار، والبعض يقول هذا بعد ما يؤمر به الى النار، بعد ما يؤمر به الى النار فذلك الوقت لا يسالون عن ذنوبهم بل يقادون اليها ويلقون فيها، كما قال الله سبحانه وتعالى: يعرف المجرمون بسيماهم، سيما وعلامه. ولذلك حتى اصحاب الاعراق يعرفون كل من الفريقين بهذه السيمة، كما قال الله تبارك وتعالى: يعرفون كلا بسيماهم، يعني كل من اهل الجنه واهل النار. كذلك قوله هنا: يعرف المجرمون بسيماهم، يعني بعلامات تظهر عليهم. ما هي هذه العلامات؟ اوضح القران الكريم كقول الله تبارك وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فالكفار تسود وجوههم، فتكون وجوههم ايه؟ يعني سوداء. كذلك عيونهم تكون زرقاء، ونحشر المجرمين يومئذ زرقاء، مش زرقاء يعني القزحية يعني او الجزء الملون في العين، ده ممكن الان تفتح ان العين تكون زرقاء او خضراء، لكن لا، ده هو البياض نفسه، العين كلها تبقى زرقاء، فتخيل منظر واحد حتى البياض ازرق، هذا هو المقصود، يعني وليس الصفة التي تكون عليها الناس في الدنيا. فمن علامتهم أيضا أن عملنا تكون زرقاء ونحصر المجرمين يومئذ زرقاء من هذه السيئة. واضح الغبرة والكثرة في الحضور في وجوههم كما يقول الله تبارك وتعالى ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها حقرة. فهذه كلها من السيمة ومن العلامات التي يعرف بها المجرمون فيأخذهم الملائكة ويلقوا لهم في جهنم. تماما كما يعرف المؤمنون أيضا بعلامات الغرة والتحذير من آثار الوضوء مثلا. وفرض الله تبارك وتعالى في المتقين تعرف في وجوههم نظرة النعيم وقال وجوه يومئذ ناظرة. هناك تفسير آخر يومئذ لا يسأل عن به إنس ولا جن، يعني لا يسأل غير المجرم عن ذنب المجرم، وإنما كل إنسان يسأل عما فعل فلا يسأل غير المجرم عن ذنب المجرم. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. يعرف المجرمون بسيماهم يقول القطني أي بما يعلوهم من الكآبة والحزن والذلة، وقيل بسواد الوجوه وزرقة العيون. فيؤخذ بالنواصي والأقدام يعني فتأكلهم الزبانية بنواصيهم وأقدامهم فتسحبهم إلى جهنم وتقذفهم فيها. والباء للآلة، الباء للآلة كأخذت بالخطام أو للتعبية. والناصية مقدم الرأس، لأن الشعر الذي يكون في مقدم الرأس هذا هو الناصية. أيوة. فقوله تبارك وتعالى هنا فيؤخذ بالنواصي والأقدام يعني هذا بيان لكيفية إلقائهم في النار والعياذ بالله، حيث تجمع الزبانية ناصيته مع قدميه. حتى بعض المفسرين قالوا ان ليس الامر كما نتصور نحن بالسهوله نتصور انه يجمع الناصيه مع القدم من الامام، لا ستجمع الناصيه مع القدم من الخلف حتى تتكسر عظامه، حتى تتكسر عظامه والعياذ بالله. تجمع الزبانيه ناصيته مع قدميه ويلقوا له في النار كذلك. وقيل يؤخذ برجلي الرجل فيجمع بينهما وبين ناصيته حتى ينزق ظهره ثم يلقى في النار. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي، كما كنا النواصي هي شعور مقدم الرؤوس والأقدام. يقول العلامة السكتي رحمه الله تعالى قوله بسيماهم أي بعلامتهم المميزة لهم، وقد دل القرآن على أنها هي سواد وجوههم وزرقة عيونهم كما قال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم إلى آخر الآية. وقال تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وقال تعالى وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها حسرة أولئك هم الكفرة الفجرة. ترهقها يعني تعلوها وترشاها سواد كالدخان الأسود. وقال في زرق بعيونهم ونحشر المجرمين يومئذ زرقا ولا شيء أقبح وأكوه من سواد الوجوه وزرقة العيون. ولذا لما أراد الشاعر أن يحقق علل البخيل بأسوأ الأوصاف وأقبحها فوضحها بسواد الوجوه وزرقة العيون، حيث قال وللبخيل على أمواله علل زرق العيون عليها أوجه سود. فإذا اجتمع مع سواد الوجه إغبراره كما في قوله عليها غبرة ترهقها حجرة من ذلك يزيده قبحا على قبح والعياذ بالله. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة فيؤخذ بالنواصي والأقدام يعني قيل في يعني تفسيرها يعني هي كقوله تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، وقيل تسحبه الملائكة إلى النار في قول آخر يعني تارة تأخذ بناصيته وتجره على وجهه، تمسك الناصية تعرف المقدم ورد ثم تدره في النار على وجهه، وتارة تأخذ بقدميه وتسحبه على رأسه. والظاهر هو ما يعني ذكرناه آنفا من أنه تجمع النواصي إلى الأقدام ثم يلقى في النار أعاذنا الله وإياكم منها. فبأي آلاء ربكما تكذبان، كما قلنا في صدر السورة حيثما ذكر قول تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيراد بهما تفخيص العباد بامتنان الله عليهم بنعمة سبق ذكرها قبل هذه الآية الكريمة. واضح. لذلك نحتاج في بعض المواضع التي قد لا تكون ظاهرة التي لا يظهر فيها معنى الامتنان بالنعمة وبالآلاء، نحتاج إلى أن نتذكر ونفكر ما وجه الامتنان هنا. وجه الامتنان هنا أو ما هو وجه النعمة في قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان بعد وقت أحوال أهل العذاب وأهل البحيث.